هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية ينهي بنجاح المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بتجارب صاروخية جديدة. انطلاق تحضيرات من أجل الانتخابات الفلسطينية بعد صدور مرسوم الانتخابات وحركة حماس ترحب. ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الحركة الأسيرة داخل معتقلات الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من إيران، حيث أنهى حرس الثورة الإسلامية بنجاح المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بحضور كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية. وقام حرس الثورة الإسلامية بتنفيذ العمليات الاستراتيجية وإطلاق الصواريخ البالستية المضادة للسفن وتدمير الأهداف من مسافة 1800 كيلومتر. التفاصيل في تقرير الزميلة زينب حجازي.
الاقتدار والقوة القتالية والدفاعية ضد أعداء الجمهورية الإسلامية في إيران ظهرت جلية خلال المرحلة الثانية والأخيرة من مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بنسختها 15. فبعد إطلاق جيل جديد من صواريخ أرض البالستية في يومها الأول، واصل حرس الثورة الإسلامية المناورات، حيث نفذ عمليات استراتيجية وإطلاق صواريخ بالستية مضادة لسفن العدو الافتراضية، وتم تدمير الأهداف من مسافة 1800 كيلومتر شمال المحيط الهادي. هذه المرحلة التي اتسمت كسابقتها بالنجاح حضرها رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، والقائد العام لحرس الثورة اللواء أحسن سلامي، وقائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة، وعدد من كبار القادة العسكريين. اللواء باقري أكد أن لا نية لدى إيران لشن أي هجوم، لكنها سترد بقوة وفي أقصر وقت ممكن على أي خصم يفكر بالاعتداء عليها.
15 روز اخير
اجراء المناورات يظهر ان القوة الصاروخية الايرانية التي يتراوح مداها بين القصير والمتوسط والبعيد جاهزة للدفاع عن الوطن الاسلامي والمصالح والاهداف الوطنية الايرانية بكل قوة. هي تحذير لأعداء الجمهورية الإسلامية بأنه إذا كانت لديهم نوايا خبيثة تجاه مصالحنا الوطنية وطرق تجارتنا البحرية وأرضنا سندمرهم بصواريخنا.
القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء إحسان سلامي من جهته أكد على هامش المناورات أن إحدى استراتيجيات حرس الثورة الدفاعية تدمير حاملات الطائرات بالصواريخ البالستية بعيدة المدى.
إن المعتاد عليه في البحر هو استهداف الأهداف المتحركة بصواريخ كروز قليلة السرعة، لكن يمكننا استهداف الأهداف المتحركة في المحيطات بصواريخ بالستية كونها تطلق من قلب أراضينا لمسافات بعيدة، مما يعد إنجازا دفاعيا كبيرا تحقق وتكامل في القوة الجو فضائية لحرس الثورة.
يذكر أن هذه المناورة هي واحدة من سلسلة مناورات تنفذها القوات المسلحة الإيرانية في إطار تعزيز القوة الدفاعية التي أوصى بها الإمام السيد علي الخامنئي.
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خطوة غير بناءة من شأنها أن تزيد من الأزمة السورية وأن تعقد عملية التسوية السياسية للأزمة في البلاد. وأضاف خطيب زادة أن مثل هذا الإجراء المستهجن سيؤدي فقط إلى مزيد من الخلاف وبالتالي زيادة انعدام الثقة بين بروكسل ودمشق في ظل الأوضاع التي تحتاج فيها الأزمة السورية إلى حل سياسي. وطلب خطيب زاد الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في إجراءه هذا، خاصة أنه كان من المتوقع أن يدين الاتحاد الأوروبي اعتداءات الكيان الصهيوني وعدوانه على الأراضي السورية التي تنتهك سيادة هذا البلد الوطنية ووحدة أراضيه، ويعلن معارضته الجادة للعقوبات الأمريكية الجائرة ضد الشعب السوري. قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر أن المراسيم التي صدرت مساء الجمعة لإجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني لمنظمة التحرير حظيت بتوافق الفصائل. وكشف ناصر عن اجتماع سيعقد خلال أسبوع للفصائل في جمهورية مصر العربية لتذليل أي عقبات لإجراء الانتخابات. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
بتوقيع رئيس السلطة محمود عباس ينطلق قطار الانتخابات بدءا بالتشريعية ثم الرئاسية وثم انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير. تؤكد لجنة الانتخابات أن المراسيم حظيت بتوافق الفصائل وأتت بعد عامين من الحوارات التي كانت هي تقود جزءا منها.
ستلتقي الفصائل في مصر خلال أسبوع وستحل بعض المشاكل، بديش أسميها المشاكل، بعض الأمور الفنية التي نعتبر أنها ضرورية حتى تكون الانتخابات متكاملة وكاملة وبنزاهة وشفافية. فإحنا ننتظر هذا الاجتماع.
لا ضمانات لإجراء عملية الاقتراع داخل مدينة القدس، لكن رئيس لجنة الانتخابات يأمل بأن يثمر الضغط الداخلي والخارجي على الاحتلال لإقامتها.
الحقيقة فيش ضمانات لأي شيء بالنسبة للقدس، ولكن في سوابق، يعني في عمل سابق، ونحن نتأمل الآن ستقدم الطلبات، ونحن نتأمل إنه مع الضغط الداخلي مع الموافقة الخارجية إنه الأغلب أن تسري في القدس كما جرت في السابق.
لكن المرسوم برأي قانونيين ومتابعين يثير التباسا وتساؤلات، خصوصا بعد تعديل قانون السلطة القضائية بإحكام السلطة التنفيذية قبضتها عليها وما يترتب على ذلك من أثر على محاكم الانتخابات، فضلا عن تساؤلات حول القانون الذي ستستند إليه انتخابات المجلس.
ما هو ممكن هو إجراء حوار وطني شامل يتصدى للأسئلة والإشكالات التي سبقت المرسوم، سواء من ممارسات الاحتلال أو من نتائج الانقسام أو حتى من الالتباسات التي أحدثها المرسوم، وتحديدا في موضوع الرئاسة وكذلك في انتخابات المجلس الوطني. على أي قانون ستجري هذه الانتخابات؟
وتثير المراسيم أسئلة أخرى حول إقامة الانتخابات دون عرقلة الاحتلال وما سينتج عنها على مستوى الانقسام والوحدة.
هل التوافق وصل إلى مرحلة أن يكون هناك قدرة على تحديد آليات العمل سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ومن سيحمي هذه الانتخابات ومن سيوفر لها الأمن والأمان؟ والأهم من كل ذلك، هل حقا لدى المجموع الفلسطيني، لدى المتوافقين الفلسطينيين، الفصائل الفلسطينية، فكرة عما سينتج عن هذه الانتخابات؟ هل هذا الناتج سيؤدي إلى توافق أم سيؤدي إلى مزيد من الخلافات؟
سيبدأ تسجيل الناخبين رسميا في 10 من الشهر المقبل، فيما يفتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية في آذار مارس، ليكون يوم الاقتراع 22 من أيار مايو. فهل سينطلق فعلا قطار الانتخابات بعد 15 عاما من صدأ شاب السلطة التشريعية بغيابها؟
رحبت حركة حماس بصدور المراسم الرئاسية بشن الانتخابات العامة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة. وأكدت حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم حرصها على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثله.
ترحب حركة حماس بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسية، وهنا تؤكد الحركة حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه. عملت حركة حماس طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانا منا بأن العهدة للشعب ويجب أن تكون في يد الشعب. كما نؤكد بكل قوة على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة وشفافة يعبر فيها الناخب الفلسطيني عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي قدما دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملة في القدس والداخل والخارج، وصولا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية عمل وطني فلسطيني شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني وكافة مخططاته. وحتى يتم تحقيق ذلك كله يجب الإسراع في عقد حوار وطني فلسطيني شامل يشارك فيه الكل الفلسطيني دون استثناء.
وحول صدور المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات الفلسطينية، نستمع إلى ما يقوله عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل.
نحن نعتقد أن الانتخابات يجب أن تكون جزء من الاستراتيجية الوطنية التي من شأنها أن تستعيد الوحدة وتنهي الانقسام الفلسطيني، خاصة أن التراتبية القائمة البداية بالمجلس التشريعي ثم الرئاسي ثم المجلس الوطني وفق تواريخ وجدول زمني هام، ولكن الأهم يبقى أن يجري الالتزام فعلا بهذه المراسيم وأن يجري الالتزام بالقوانين التي تتيح للجميع المشاركة بشفافية وبنزاهة، وأن يحترم الجميع نتائج العملية الانتخابية، وأن نحتكم إلى قانون التمثيل النسبي الكامل سواء في التشريع أو المجلس الوطني الفلسطيني، وخاصة أن المجلس الوطني الفلسطيني هو بيت القصيد لأنه يستعيد إذا ما نجحت هذه العملية الانتخابية بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي جديد.
أنهى وفد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برئاسة الأمين العام زياد النخال زيارته الرسمية لدولة قطر. وتم خلال هذه الزيارة عقد العديد من اللقاءات مع قيادة حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، فضلا عن اجتماعات عقدت مع مسؤولين قطريين وفلسطينيين. وتناولت قيادة حركة الجهاد خلال اجتماعاتها الوضع الفلسطيني في آخر تطوراته وسبل حماية الأسرى ومواجهة التطبيع مع الاحتلال. التفاصيل في تقرير الزميلة هدى مكي.
برئاسة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ينهي زيارة رسمية لدولة قطر لبحث آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية. بيان للحركة أوضح أن الوفد عقد خلال الزيارة اجتماعات مع الأشقاء القطريين لتدارس التطورات السياسية في الملف الفلسطيني، حيث تم التأكيد على حفظ وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، كما تناولت المحادثات المساعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وخلال اللقاء أكد وفد حركة الجهاد الإسلامي على ثوابت الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة وحماية مقاومته المشروعة في وجه الاحتلال، كما شكر وفد حركة الجهاد لدولة قطر اهتمامها بالقضية الفلسطينية العادلة. وأردفت الحركة في بيانها أن الوفد عقد خلال الزيارة سلسلة اجتماعات عميقة ومسؤولة مع الأخوة في حركة حماس، يتقدمهم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، تناولت ملف المصالحة وتحقيق الوحدة. واستعرضت الحركتان مواقف جميع الأطراف بهذا الخصوص وضرورة التمسك بمخرجات اجتماع الأمناء العامين في بيروت وتمتين الجبهة الداخلية في وجه الاستهدافات التي تحاول النيل من مقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه. وتناولت اجتماعات الحركتين أيضاً بحث سبل مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية وتصاعد التطبيع وأوضاع الأسرى خاصة في ظل جائحة كورونا، واتفق الطرفان على حماية مشروع المقاومة وتعزيز قدراته في مواجهة الاحتلال. وبحسب البيان التقى وفد الجهاد بشخصيات فلسطينية بحث معها مجمل التطورات على صعيد القضية الفلسطينية.
ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث سجلت 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الأسرى في سجن ريمون، لتصل مجموع الإصابات منذ بداية انتشار الوباء بين صفوف الأسرى إلى نحو 250 حالة. وحذر نادي الأسير في بيان من خطورة انتشار عدوى الفيروس بين الأسرى، مشيرا إلى أن أوضاع مأساوية وقاسية يواجهها المصابون في قسم رقم 8 في سجن ريمون، وهو القسم الذي خصصته إدارة السجون لعزل الأسرى المصابين، حيث تكتفي بعزلهم دون تقديم أدنى الرعاية الصحية اللازمة لهم. وأكد نادي الأسير أن استمرار تسجيل المزيد من الإصابات سببه الأساس المماطلة التي انتهجتها إدارة السجن في أخذ عينات من الأسرى، وكذلك فيما يتعلق بالإعلان عن نتائجها، وهذا ما يفسر أساسا تحويل الوباء إلى أداة تنكيل وقمع بحق الأسرى. هذا ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير عبد المعز ذيب الجعبة من الخليل إلى المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا. وقال نادي الأسير أن الأسير الجعبة المحكوم بالسجن المؤبد 20 عام المعتقل منذ عام 2004، وهو أحد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، ويعاني أمراضا مزمنة، وقبل عدة أعوام تعرض لجلطة دماغية. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. حرس الثورة الإسلامية ينهي بنجاح المرحلة الأخيرة من مناورات رسول الأعظم صلى الله عليه وآله بتجارب صاروخية جديدة. انطلاق التحضيرات من أجل الانتخابات الفلسطينية بعد صدور مرسوم الانتخابات، وحركة حماس ترحب. ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الحركة الأسيرة داخل معتقلات الاحتلال. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. محور حديثنا في لقائنا لهذا اليوم من التطبيع السياسي إلى التطبيع العسكري. في لقائنا لهذا اليوم نمر على المحطات التالية. نبدأ بتقديم فقرة نداء القدس ووقفة مع قيام الاحتلال بمسح هندسي للمسجد الأقصى المبارك، ومن ثم نلتقي بضيف البرنامج وهو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إحسان سالم، وسنكون مع حضراتكم وفقرتي مع الأسرى وفلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائنا المستمعين نكون مع فقرة نداء القدس، والتي نتناول من خلالها الأبعاد التي يحملها قيام الاحتلال بمسح هندسي للمسجد الأقصى المبارك. ننتقل إلى الزميلة شيماء غراوي وهذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أجرت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال أعمال مسح هندسي وأخذ قياسات داخل المسجد الأقصى المبارك، وحذرت دائرة الأوقاف الإسلامية من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى الساعية لتغيير هوية المسجد ومحيطه وتقسيمه زمانيا ومكانيا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
طواقم تابعة لسلطات الاحتلال حضرت إلى المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة لإجراء أعمال مسح وأخذ قياسات داخل المسجد. ربما يريد الاحتلال لهذه المشاهد أن تصبح مألوفة تمهيدا لما هو أكبر. هي سابقة خطيرة أن يصبح المسجد الأقصى خاضعا لقياسات الاحتلال، ذلك لا يبشر بخير، بل قد يكون توطئة لتقسيم زماني ومكاني يجهد المستوطنون لجعله واقعا، ومع الوقت قد يتطور الأمر ولا يستبعد بحسب متابعين أن يصل إلى حد استهداف مسجد قبة الصخرة لإنشاء الهيكل المزعوم مكانه، وهو مخطط يجري التداول به فعليا منذ مدة. دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس شجبت استباحة الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى، ووصفت الإجراء الإسرائيلي بالأخطر، مؤكدة أن السعي لإيقاف طواقم المساحين لم يفلح وسط تهديد عناصر الشرطة باعتقال كل من يقترب من تلك الطواقم. التصعيد داخل المسجد يترافق مع آخر في محيطه. جرافات الاحتلال تواصل منذ أيام أعمال الحفر في ساحة البراق لإقامة مزيد من المنشآت على امتداد أسفل الجسر الخشبي الذي يربط الساحة بساحات المسجد الأقصى. الحفريات التهويدية أدت إلى حدوث شقوق وتصدعات في مبنى المتحف الإسلامي القريب من باب المغاربة.
نشكر الزميل رمزي دلول، ونبقى في مدينة القدس لتسليط الضوء على هذا الموضوع، حيث أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو، نستمع إليه.
دكتور جمال عمرو، إذن سلطات الاحتلال تجري أعمال مسح هندسي داخل المسجد الأقصى المبارك، ما مدى خطورة هذه الخطوة، وهل نحن أمام محاولات لتقسيم المسجد مكانيا؟
هذه هي إفرازات أولية، مجرد إفرازات وخطوة أولية من الديانة الكافرة اليهودية أبراهام. هذا هو اتفاق إبراهيم، هذا ما سوقه علينا دونالد ترامب، هذا ما سوقته علينا أنظمة الإمارات والبحرين. هذه الخطوة الأولى الخطيرة جدا، والتي قبل ثلاثة أيام تجلت في خطاب من دواعش الاحتلال أرسلوه للأوقاف الإسلامية، أنهم يرغبون وطالبوا حتى نتنياهو بذلك، يرغبون في تفكيك قبة الصخرة المشرفة، وبالتالي بدون سابق إنذار وبدون إشعار وبدون احترام وبدون حتى يعني شعور بالذنب، تنزل الأطقم الهندسية أطقم المساحة ومعها قوات مسلحة مدججة بالسلاح إلى باحات الأقصى، وتبدأ عملية مساحة وكأنها تمسح في شارع وليس تمسح في مسجد إسلامي خالص وليس في مسجد استثنائي تشد إليه الرحال. هكذا ببساطة يعني يقوم الاحتلال بهذا الفجور وهذا العدوان الآثم، ولكأننا نسأل كيف كان سيكون الأمر لو أن أطقم الاحتلال نزلت بقوات مسلحة صهيونية تمسح يعني تقوم بأعمال مساحة في الكعبة المشرفة أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة.
نعم.
أما أنه مسرى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وأنه يهون على الأمة وأنه يهون على الأوقاف الإسلامية وعلى الأردن وعلى فلسطين وعلى جامعة الدول العربية فهذا شأن آخر.
طيب دكتور جمال، على المستوى المقدسي وعلى مستوى دائرة الأوقاف الإسلامية، نعم نتحدث عن المستحيل، لكن على المستوى السياسي أليس الباب مفتوح أمام الاحتلال؟
الاحتلال يتصرف بكامل أرض فلسطين من البحر إلى النهر كملك يمين وكأنه يملك هذه البلاد طولا وعرضا، وبالتالي الاحتلال الآن يفعل ما يشاء في 6 مواقع في القدس في العاصمة الفلسطينية، يعني الروح على الجي يعني والحبل على الجرار كما تقول الأمثلة. الآن يحفرون في محاحات البراق،
نعم،
ويحفرون تحت الأقصى من الناحية الجنوبية، والحفريات مستمرة في وادي حلوة وفي حرش النرسات، ويحفرون في وادي الربابة، 6 أماكن مختلفة معاول الاحتلال تضرب فيها وجامعة الدول العربية تتفرج.
طيب دكتور جمال، هل من الممكن تدارك هذا الخطر وما هي الوسائل المتاحة للتصدي لهذه المشاريع؟
ذلك ممكن وممكن جدا ومتاح للغاية، وبإمكاننا يعني قلب الطاولة تماما ويعني قلب السحر على الساحر. لا يمكن أن يكون هذا الأمر هكذا نهبا مسلوبا، وأن البلاد مستباحة، هذا مسجد إسلامي خالص ودولة الاحتلال وديانتها الكافرة الإبراهيمية الجديدة لا علاقة لها بالأقصى.
نعم.
إن شاءوا يعبدوا بوذا مع الأمراكيين في جزيرة العرب، إن شاءوا يذهبوا إلى الجحيم، لكن عليهم أن يتوقفوا عن المساس بالأقصى، وذلك ممكن، وهو أن أصله التي يعني نحترمها ولا نتدخل في شأن القدس ولا الأقصى بسببها انتهت واختفت من الوجود.
نعم.
والاحتلال يعرف ذلك جيدا لأنه هو نسف أوسلو وهو نسف مناطق ألف وباء وجيم وهو لم يلتزم بأوسلو، وبالتالي من حق الشعب الفلسطيني أن ينتخب قيادة جديدة وأن أوسلو لم تعد موجودة.
دكتور جمال عمرة الخبير المختص في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرة، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء رمزي دلول شيماء غراوي، مع وافر الشكر للخبير في شؤون القدس الأستاذ جمال عمرة. تحية لكم طيبة مستمعين مستمعاتنا، وأهلا بحضراتكم إلى موضوع حديثنا وحوارنا مع ضيف البرنامج. سوف نتحدث عن التطبيع السياسي، من التطبيع السياسي إلى التطبيع العسكري وإلى المفاصل الرئيسة ضمن هذا المحور. ما مغزى نقل الكيان إلى القيادة المركزية الوسطى للقوات الأمريكية والتعامل معه على مستوى المنطقة؟ ما هي الأسباب التي تدفع دونالد ترامب إلى هكذا قرار في هذا التوقيت، وماذا عن تداعياته؟ بعد رعاية واشنطن للتطبيع السياسي بين الكيان وبعض الرسميات العربية، هل بدأ العد العكسي للتطبيع العسكري؟ من التطبيع السياسي للتطبيع العسكري، موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعين الكرام أهلا بكم. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن توصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فيها إعادة هيكلة القيادة المركزية الأمريكية بضم كيان الاحتلال إلى منطقة عملياتها وإحداث تحول عسكري في المنطقة لتعزيز التطبيع. ونقلت الصحيفة الأمريكية أن تلك التطورات تأتي في إطار رعاية إدارة ترامب لدول عربية مع كيان الاحتلال خلال الثلث الأخير من العام المنصرم. قراءة توصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم الكيان إلى القيادة المركزية الوسطى في القوات الأمريكية وتعزيز التعاون مع الدول المطبعة بهذا الصدد تأتيكم في سياق تقرير الزميل شوقي سعيد.
في الأيام الأخيرة من رئاسته أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا موجها للقيادة المركزية للقوات الأمريكية يقضي بتوسيع نطاقها في الشرق الأوسط لضم الكيان لها، بخلاف السياسة المتبعة لعقود طويلة حيث كانت تتبع قيادة القوات الأوروبية. ووفق صحيفة وول ستريت جورنال فإن هذه الخطوة تعني أن القيادة المركزية الأمريكية ستشرف على السياسة العسكرية الأمريكية التي تشمل كل من الكيان الصهيوني والدول العربية، وتعتبر الأحدث في سلسلة تحركات إدارة ترامب لتشكيل أجندة الأمن القومي التي سيرثها الرئيس المنتخب جو بايدن. في أعقاب الاتفاقيات الأخيرة التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين الكيان وبعض الدول العربية، كثفت الجماعات الموالية للكيان من مساعيها لكي تتحمل القيادة المركزية الأمريكية مسؤولية العملية العسكرية والتخطيط لصالح الكيان لتعزيز تعاون أكبر بين الأخير والدول المطبعة معها. وحسب الصحيفة فإن المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي ومقره واشنطن ويدعم التعاون العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة والكيان حث على التحول كوسيلة لتشجيع الاصطفاف الناشئ بين الكيان والدول العربية المطبعة. وتأتي خطوات ترامب هذه تأكيدا على نهج الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني والتطبيع معه لخدمة مصالحه ومصالح الاحتلال عسكريا وسياسيا واقتصاديا، بينما دول التطبيع تساق إلى الهاوية دون تفكير.
نعم مستمعينا الكرام، سنكون باستضافة الأستاذ إحسان سالم وهو الآن معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لك أستاذ إحسان، أهلا ومرحبا بك إلى برنامج فلسطين اليوم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
مرحبا أستاذ إحسان. توصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة هيكلة القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة الوسطى من خلال ضم الكيان ودول عربية مطبعة، ماذا عن مغزى الخطوة الأمريكية هذا هو اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت بالذات؟
أولا هذه المعاهدة أبرمت لمنح الكيان الصهيوني حق الحركة والتموضع في كل أنحاء الجزيرة العربية والخليج وكل صهاينة النفط الخليج، بما يضعها في مواجهة الثورة اليمنية والعراق وإيران وكل محور مقاومة. ويكشف أيضا أن دول الخليج العاجز أصلا عن تأمين حدودها وممالكها وعروشها تريد نشر قواعد صهيونية على أراضيها لحماية هذه العروش مقابل تأمين موقع للكيان الصهيوني على أراضيها. يعني الخطوة هذه تعني تماما أن القيادة المركزية لأمريكا سنتكوم ستشرف على السياسة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط التي ستشمل إسرائيل الجانب مشيخات والسعودية، بعدما كانت المسؤولية العسكرية للولايات المتحدة عن الكيان الصهيوني مناطة بقيادة الأوروبية عندما قبل التطبيع. فيما تدار الآن القيادة التي تشرف على حروب أمريكا في الشرق الأوسط وأفغانستان والتي يقودها الفريق كينيث ماكنزي من قاهرة مكدل الجوية في مدينة تامبا ولاية فلوريدا، وتحتفظ القيادة بمواقع قيادة وسيطرة ميدانية عدة في القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية. وكانت الجماعات الأمريكية الموالية للكيان الصهيوني خاصة مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD وهي منظمة انطلقت كواجهة لجيش الاحتلال الصهيوني عام 2002 ومولها المقبور الملياردير ملياردير الكمار أدلسون الذي توفى الأسبوع الماضي. فقد كثفت مساعي لتحقيق القيادة المركزية مسؤولية العمليات العسكرية والتخطيط للكيان الصهيوني من أجل تعزيز تعاون أكبر بين الأنظمة العربية المطبعة وضد إيران، وذلك بعد توفيق اتفاق أبراهام لتطبيق العلاقات بين الكيان الصهيوني وهذه الأنظمة. لذلك نحن أمام يعني ما يراد فعله الآن هو تسييد الكيان الصهيوني على كل مفاصل الوطن العربي بموافقة الأنظمة العربية العميلة المطبعة، تسييد كامل الآن. والآن سوف يتحكم، المقصود أن يتحكم الكيان الصهيوني بكل مفاصل القرار العربي في هذه المناطق العميلة. هذا بكل بساطة الهدف من ذلك.
صح أستاذ أحسان، يعني هل يمكن لقوات الاحتلال الصهيوني أن تستخدم القواعد الأمريكية في الدول العربية أو في الأماكن الأخرى، يعني حيث تتواجد أي مكان لقاعدة أمريكية؟
طبعا، لماذا لا؟ الكيان الصهيوني هو سكنة عسكرية متقدمة لأمريكا ولحلف الناتو واضح المنطقة، والآن هذا الاتفاق سيتيح المجال لكل قواتها الجوية والبرية لأن تتموضع في قطر، في الإمارات، في دبي، في كل المنطقة، في طبعا في كل مطارات السعودية وقواعد الأمريكية في السعودية. يعني واضح لحصار اليمن ولحصار الثورة الإيرانية ولحصار العراق ولحصار سوريا، والقاعدة تكون يعني في كل مشاريع السيطرة العسكرية الأمريكية، واضح تماما ذلك، لأن أمريكا الآن بصدد أزماتها المتلاحقة وفشلها في أفغانستان وفي كل المناطق يجبرها على أن تنسحب، لكن لا تستطيع أن تنسحب بدون أن تؤمن بديل. البديل الآن هو الكيان الصهيوني، ولا فرق بين الجيش الصهيوني والجيش الأمريكي كما تعرف، لأن كل سلاح وتسليحه من الألف للزد هو من أمريكا.
نعم.
فلذلك يعني القضية واضحة تماما، لأن نحن أمام حلف ناتوي عربي صهيوني أمريكي لمواجهة كل الثورات العربية، ومواجهة إيران وثورة إيران، مواجهة اليمن، مواجهة كل يعني هذه ما يهدد الأمن الأمريكي والأمن الصهيوني، وتهديد المناطق الأخرى، تهديد لبنان وتهديد سوريا. والآن المسافة أصبحت قريبة ما بين الكيان الصهيوني وبين الخليج ويعني قطر لا تبعد سوى كيلومترات قليلة، والإمارات عن إيران.
نعم.
لذلك يعني هذا وضع جديد جدا ويجب مجابهته، وأننا على ثقة بأن إيران قادرة على مواجهة ومجابهة هذا الوضع الجديد.
طيب أستاذ أحسان، يعني ماذا في توقيت يعني هذه التوصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يعني في الأيام الأخيرة من رئاسته على الولايات المتحدة؟
يا سيدي، أولا ترامب يعتمد على اللوب الصهيوني وعلى كل هؤلاء في المنظمات الصهيونية في أمريكا، وهو يريد أن يعاد انتخابه. لذلك آخر قرار أراد أن يثبت ذلك كأمر واقع أمام بايدن عندما يأتي الأسبوع القادم، ولا يستطيع بايدن يعني أن يغير شيء يتعلق بالكيان الصهيوني حتى لو أراد. أي قرار اتخذه ترامب يتعلق بالكيان الصهيوني لا يستطيع مطلقا بايدن أن ينافس فيه، لأن كما تعرف أن الكيان الصهيوني هو المدلل وهم يتنافسون على مرضاته وكسب ودي الطرفين. هذه الحقيقة.
طيب أستاذ، يعني ماذا في الخطوة الأمريكية اليوم؟ يعني شاهدنا تطبيع سياسي، واليوم يجري الحديث عن الدفع بعجلة التطبيع العسكري، ما هي قراءتكم للواقع؟
أول التطبيع السياسي هو يعني يهدف إلى التطبيع العسكري، ويهدف إلى إيجاد موقف قدر للكيان الصهيوني في منطقة الخليج، لكي يتحكم كما قلت لك في مفاصل القرار. يعني الآن حتى سعر النفط لن تستطيع دول الخليج أن تتحدث به القرار السياسي، بالإضافة لواشنطن وتل أبيب. لذلك هي قضية مشتركة، يعني أمريكا وضع الاقتصادي وضع الداخل لا يسمح لها بالتوسع في العالم، هي الآن تتموضع في تحاول التموضع، ولذلك هم سوف يعتمدون على الكيان الصهيوني كقوة ضاربة لأمريكا ولحلف الناتو في المنطقة، وهو مؤتمن أكثر من أنظمة لا يستطيع أن يستأمنوا أنظمة دول الخليج البائدة هذه. لذلك لابد من أن يكون هناك حارس وضامن لكل مخططاتهم ألا وهو الكيان الصهيوني.
طيب أستاذ، في سؤال أخير عن ميزان القوى في المنطقة، وأيضا عن موقع محور المقاومة في ظل هذه المعطيات وفي ظل هذا القرار.
أولا لن يتغير شيء جديد كثيرا. محور المقاومة هو منذ أكثر من عقد من الزمان هو يقاتل أمريكا ويقاتل حزب الناس، ومئة دولة كانت موجودة في سوريا ولم يستطع أن يفعل شيء، لم يستطع. هزم في العراق، وهزم في أفغانستان، وهزم في سوريا، وهزم في لبنان، وهزم في اليمن، ولم يبقى إلا أن يعلن هذا الانتصار. لذلك لن يغير شيء. إسرائيل موجودة من البدايات ولم تتغير إلا شكلا، على أن تكون الأمور في ختم الصهيوني في سياسة المنظمة العربية المطبعة. فلذلك يعني لم يزد شيئا عن عملية.
شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ أحسان سالم الكاتب والمحلل السياسي لإتاحة هذه الفرصة.
أهلا وسهلا.
شكرا.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم ألعبنا بالدم عزتنا من نوت وما مننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل.
مستمعينا مستمعاتنا، مع ترحيبنا بحضراتكم لبرنامج فلسطين اليوم، ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة على أرضية ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا. بهذا الموضوع ننتقل إلى الزميل حيدر البهبهاني.
مع الأسرى.
مستمعين الكرام، أعلنت إدارة مصلحة سجون الاحتلال تسجيل أكثر من 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في معتقل رامون، وأربع إصابات في معتقل النقب. وفي السياق، حذر نادي الأسير الفلسطيني من ارتفاع عدد الإصابات في معتقل ريمون مع تفشي الوباء المستجد في قسمي 1 و4، مشيرا إلى حالة قلق في أوساط الأسرى بسبب مماطلات سلطات الاحتلال في الإعلان عن نتائج عينات الفحوصات، وهو ما يساهم بشكل رئيسي في انتشار الفيروس. وتأتي هذه التطورات فيما يرفض وزير داخلية الاحتلال أمير أوحانا تطعيم الأسرى الفلسطينيين. هذا وحذر مكتب إعلام الأسرى وجمعية واعد للأسرى في مؤتمر صحفي عقد في غزة من خطورة الوضع الصحي للأسرى في سجون الاحتلال. بدورها حملت الحركة الأسيرة في بيان لها حكومة الاحتلال ووزير داخليتها المسؤولية الكاملة عن تعرض حياة الأسرى للخطر نتيجة إصراره على استثنائهم من اللقاح المضاد لكورونا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
بشكل متسارع يتفشى فيروس كورونا بين الأسرى داخل سجون الاحتلال. مكتب إعلام الأسرى وجمعية واعد وأسرى محررون يحذرون من الخطر الذي يتهدد حياة الأسرى خاصة في سجن ريمون.
الأوضاع في سجن ريمون على وجه التحديد هي أوضاع غاية في الخطورة، ونحن لا نعلم إلى أين تتجه الساعات القليلة القادمة بفعل هذا الإهمال الصهيوني وفعل هذه العنصرية الصهيونية المتواصلة بحق الأسرى واستخدام هذا الفيروس للنيل من صمود وتضحيات الأسرى الأبطال.
من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، وجهت نداءات لكل الجهات الرسمية والحقوقية من أجل الضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الإهمال الطبي وتوفير اللقاح بأسرع وقت ممكن للأسرى المصابين.
مطلوب أن يكون هناك حراكا جديا من قبل المستوى الرسمي الفلسطيني والذهاب بملفات الأسرى ورفع شكاوى في المحاكم الدولية وفي مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة. يجب طرق كل الأبواب لإنقاذ حياة أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال. الاحتلال يتعمد إدخال الفيروس لأسرانا وأسيراتنا، يتعمد إلى قتل أسرانا وأسيراتنا. إضافة لذلك الاحتلال أيضا يرفض بشكل قاطع إعطاء اللقاح لأسرانا.
وتزداد حالة الاحتقان والتوتر داخل سجون الظلم الصهيونية، ما قد يدفع الأسرى إلى تصعيد واسع للمطالبة بحقوقهم في ظل تمادي السجان بانتهاكاته بحقهم.
في هذه الأيام وهذه الأشهر التي مرت واليوم الظروف أشد وأقسى على الأسرى وأكثر تعقيدا، حيث أن إدارة سجون الاحتلال تعمدت الإهمال بحق الأسرى، تعمدت الإهمال والاستهتار بحياة الأسرى، لم تقدم الوسائل والسبل والأدوات التي من شأنها أن تقي الأسرى من فيروس كورونا أو حتى تخفف من نقل العدوى إليهم.
بينهم أطفال وأصحاب أمراض مزمنة. تشير الأرقام شبه الرسمية أنه منذ بداية انتشار الوباء أصيب 195 أسيرا بفيروس كورونا، مع استمرار إدارة السجون في إخفائها لحقيقة أعداد المصابين أو أوضاعهم الصحية، حيث تقوم فقط بنقلهم إلى أقسام عزل بعيدة دون توفر أي معلومات عن حالتهم، ولا تقدم لهم أي رعاية طبية أو حتى طعام مناسب يساهم في تعزيز مناعتهم الداخلية لمواجهة الفيروس.
نشكر الزميل ميسر بيومي، وعن واقع الأسرى في سجون الاحتلال مع تفشي فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين من الأسرى، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فراونة، نستمع معا.
سيد جمال، أعداد المصابين بفيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين تزداد، معتقل الرمون، معتقل النقب، وأيضا تحذيرات في معتقل الليمون من زيادة في أعداد الأسرى. لماذا تزداد هذه الأعداد؟ هناك اتهامات لإدارة مصلحة السجون واضح أنها تخفي نتائج عينات الأسرى. كيف تتابعون هذا الموضوع سيد جمال؟
أولا تحية لكم وتحية من خلالكم للأسرى في سجون الاحتلال. لماذا تزداد الأعداد؟ لأنه لا يوجد هناك تدابير وإجراءات لحماية الأسرى، إجراءات وقائية لحماية الأسرى، بالتالي الأمر الأمر سيتفشى هذا الفيروس لطالما لا توجد هذه الإجراءات، هذا أولا. ثانيا نتحدث عن اكتظاظ في داخل السجون، نتحدث عن حركة للسجانين والذين هم المعرضون أو المعتقلين الجنائيين المعرضون لنقل الفيروس إلى داخل السجون، وخاصة الذين هم من يتنقلون ومن يأخذون إجازات، من يتنقلون بين السجن وخارجه. هذه المؤشرات نهيكم عن أن لا يوجد لحد الآن قرار تطعيم، وخاصة أن إدارة مصر السجون تماطل في تنفيذ هذا القرار وتحديدا على لسان وزير الأمن الإسرائيلي. يعني هذه جملة من الأمور التي يعني تزيد من عدد الأسرى، والأمر يعني مرشح لزيادة في عدد الإصابات إن بقيت الأمور بهذه الدرجة.
طيب سيد جمال، من الواضح أيضا أن وزير داخلية الاحتلال أمير أوهانا، وبالرغم من قيام عدة مؤسسات حقوقية إنسانية برفع دعاوى في المحاكم للعودة إلى موضوع تطعيم الأسرى في السجون، إلا أن وزير الداخلية ما زال يرفض ذلك. ما الذي يجب فعله لحماية الأسرى؟
يعني أولا لحد الآن لا يوجد قرار بتطعيم الأسرى الفلسطينيين، بل بالعكس تماما يقول وبكل وقاحة وزير الأمن الإسرائيلي وبكل عنصرية بأنه الأمر يقتصر على السجان الإسرائيلي والعاملين في مصلحة السجون من جهة، والسجانين الجنائيين اليهود من جهة آخر، ولا يوجد من جهة أخرى ولا يوجد يعني أولوية للأسرى الفلسطينيين. هذا لحد الآن هذا القرار. ما هو المطلوب؟ أنا باعتقاد المطلوب أولا التحرك باتجاه المؤسسات الدولية. هناك يعني تحرك من جانب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الحقوقية التي تتابع والتي تدافع عن حقوق الإنسان، وقدمت التماسات بهذا الشأن للمحكمة العدل العليا للمطالبة بهذا الأمر، وخاصة أن ضمن هذا ضمن القانون الدولي أن الدولة المحتلة يجب أن توفر للشعب المحتل الإجراءات الرعاية وإجراءات التطعيم. إضافة لذلك سلطات السجون يجب أن توفر للمعتقلين أو للمعتقل الرعاية الطبية، وهذا ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 81 و 91 و 92 وبالتالي الأمر أصبح قانون ودولي. وبالتالي خرج علينا المستشار القضائي في دولة الاحتلال يقول بأنه يجب أن أن يطعم الأسرى الفلسطين بغض النظر عن انتماءاتهم أو عن عرب أو يهود، يجب أن يطعموا لأنه هذه مسؤولية قانونية لسلطات الاحتلال ولمصلحة السجون. لكن ولو قلت بأنه الأمر لا ليست لمصلحة أو لحبا في الأسرى بقدر ما أنه لا يريدون إحراج على المستوى الدولي، لا يريدون ضغطا دوليا مضاعفا، وخاصة أننا نتحدث عن معركة وحرب اتجاه هذا الجائحة على مستوى العالم، كل متناقضات العالم اتفقت على مواجهة هذا الفيروس وهذه الجائحة. وبالتالي إن بقي الأمر بهذا القرار بالتأكيد من القرار وزير الأمن الإسرائيلي يعرض للاحتلال لمزيد من الضغوط وسيكون قرارا عنصريا. المتوقع أنا باعتقادي مزيد من الضغط، وخاصة أننا تلقينا قبل ذلك قبل أيام قليلة من منظمة الصحة العالمية وأيضا من الأمم المتحدة بأن هناك جهود تبذل من قبل هذه المؤسستين للضغط على الاحتلال من أجل تطعيم الأسرى الفلسطينيين، وهذا سياق عملهم ضمن سياق التوجه الدولي اتجاه الاحتلال. وبالتالي أنا أقول بأنه حتى قرار وزير الأمن الإسرائيلي يحمل في طياته المماطلة والتصويف إضافة لربما المساومة، لكن على كل الأحوال في نهاية المطاف سيكون هناك ضغطا دوليا باتجاه تطعيم الأسرى، وسيسعى الاحتلال لتجاوز هذه المرحلة بتطعيم الأسرى.
رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فروانة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فراونة، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى.
في نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء ميسر بيومي، حيدر بهبهاني، مع وفر الشكر لرئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعانق كل حر وكل حر.
إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948،
بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
في ختام هذا البرنامج نشكر لكم حسن المتابعة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا